تفضلوا. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير.
سمعت أحد الخطباء يتكلم عن استخدامات النبي صلى الله عليه وآله للغة، وأنه مثلا أأتي بمثال لتقريب قولة أو مضمون كلام، مثلا أهل البيت ينصرف اللغة إلى الزوجة والأبناء. استخدام النبي صلى الله عليه وآله لكلمة أهل البيت غير هذا المصدر، غير ما وضعت له في اللغة، لعله خانه تعبير، بس أسأل إن كان تعبيره صحيح. فهو قال النبي يخالف اللغة، هذا التعبير صحيح ولا مو صحيح؟
لا بس بعد نعم.
إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى تصدر أفعاله عن حكمة، فالبعض يقول هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى محكوم لهذه الحكمة، فهو ليس حاكم بل محكوم. وإذا قلنا أنه ليس محكوما لها، فهذا يعني أن أفعاله أن أفعاله تصدر
عبثا.
سؤال ثاني شيخنا، السببية هل هي مخلوقة أم ليست مخلوقة؟ إذا كانت مخلوقة فهل خلق الله سبحانه بسبب؟ فإذا كان خلقها بسبب هذا يلزم منه الدعوة، وإن لم يخلقها بسبب وإن لم تكن مخلوقة فهذا يعني أنها أزلية، فبالتالي الكون هو أزلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين مشركي قريش معاهدة، أن لا مساس. هذه المعاهدة كانت لها شروط، واستمرت هذه المعاهدة حتى أمر الله سبحانه بوضع حد لها. فلما أمر الله سبحانه بذلك أمر بالإعلام، لا بد أن يبلغوا بأن المعاهدة قد انتهى أمدها. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله بعضا ممن حوله لمشركي قريش ليخبرهم بنهاية تاريخ المعاهدة وانتهاء أمدها. ولكن الله سبحانه أمره بأن يرسل غيره، فأرسل أمير المؤمنين عليه السلام بذلك، ورد من كان أرسله أولا، وأخبره وأخبر أصحابه بأن الله سبحانه أمره بأن لا يبلغ براءة إلى المشركين إلا هو أو رجل منه. ما دلالة رد الرسول الأول؟ ما دلالة إرسال رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام الرسول المقر؟ ما دلالة أن الله سبحانه هو الذي رد الأول وأمر بإرسال الرسول الثاني؟ وما دلالة كلمة مني، أي الرسول الثاني، إلا أنا أو رجل مني؟ ما دلالة كلمة مني؟ هذه كلها أبحاث تحتاج إلى وقت. نحن الآن نريد أن نستهل حديثنا بذكر فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام. الوقت لا يتسع لبسط المقال في هذه الجهات. كلمة مني هذه ليست أول مرة يقولها رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام، وهنا بأمر الله سبحانه في صحيح البخاري في قضية فاطمة بنت حمزة صلوات الله عليه، لما استشهد الحمزة ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله مع أمير المؤمنين ومع جعفر ومعه أيضا زيد، فقال لهم من يكفل فاطمة بنت الحمزة عليه السلام. كل منهم أراد أن يكفلها، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها لجعفر، لأن امرأة جعفر خالتها، وقال لزيد أنت مولانا، يعني أنت عبدنا وأخونا. أخونا إما جبر لخاطر زيد أو إشارة إلى أن زيدا والحمزة قد عقد عقد الأخوة كما في بعض التواريخ، لما آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين المسلمين وفي قسم من هذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. يقال في بعض التواريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله آخى بين الحمزة وبين زيد، فقول رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مولانا وأخونا ربما إشارة إلى أنك أنت عبدنا، باعتبار أنه مملوك لهم صلوات الله عليهم، وهو أخ للحمزة بمقتضى عقد المؤاخاة. فيه احتمال، يعني يحتمل هذا المعنى ويحتمل أنه جبر لخاطره، يعني حتى لا يظن أن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يفخر عليه بأنت عبدنا، يعني أريد أن أفخر عليك. وقال لعلي أنت مني وأنا منك، هذه الرواية في صحيح البخاري، وروايتنا التي استهللنا الحديث بها موافقة لهذه الرواية في هذه الفقرة. طبعا روايتنا فيها جهات أخرى تحتاج إلى دراسة، نتركها إلى حينها إن شاء الله. وأما سؤالكم عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله هل يخالف اللغة، فنحن نسأل من ربما يقول بهذه المقالة، وهل في ذلك عيب؟ ما هي المشكلة في أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله اللغة؟ دعك من رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن لو خالفنا اللغة، يعني ليست المسألة لأن لرسول الله صلى الله عليه وآله ولاية، لا، نحن عامة المسلمين، هل يجوز لهم أن يخالفوا اللغة؟ نعم. ما هو الضير في أن يخالفوا اللغة؟ من هو واضع اللغات؟ يوجد بحث، علماء أصول الفقه عندهم أيضا هذا البحث، هو أساسا هذا البحث ليس من مسائل أصول الفقه، هذا من مسائل فلسفة اللغة، هذا يبحث عن هذه المسألة في علم فلسفة اللغة، كيف نشأت، من هو واضعها، هذه الخصوص، على أي أساس تقوم العلاقة بين اللفظ والمعنى الذي يدل عليه، هذه بحوث ترتبط بعلم فلسفة اللغة. مع ذلك في أصول الفقه طرح هذا البحث، يعني حرر وتكلم فيه العلماء منذ قديم الزمان، هل الواضع هو الله سبحانه أم الواضع بشر؟ إذا كان الواضع بشر، من هو هذا البشر؟ هل هو أنبياء مثلا؟ أم الواضع هو لجنة ثقافية تسمونها، أو هيئة علمية، هذا أقرب إلى المصطلحات اليوم، هيئة علمية مسؤولة، ربما يوجد في في اللغة العربية في هذا يعني في هذا الزمان يوجد مجمع اللغة العربية مسؤول عن وضع الكلمات الجديدة للمعاني الدخيلة في الثقافة العربية، الكمبيوتر، الحاسب الآلي مثلا، وهكذا. من هو الواضع؟ يوجد قول بأن الواضع هو الله سبحانه. إذا كان الواضع هو الله سبحانه، ما معنى أن الله هو واضع اللغات؟ هل بمعنى أنه هو الذي خصص كلمة ماء بإزاء السائل البارد بالطبع؟ أم هو الواضع بمعنى آخر؟ هذا أيضا فيه خلاف بين العلماء. بعضهم قال بالأول أن معنى كون الواضع هو الله سبحانه أنه هو الذي خصص كل لفظة بإزاء معناها، فإذا خالفت تكون قد خالفت القانون الذي شرعه الله في اللغة. وقول آخر بأن معنى أن الواضع هو الله سبحانه هو أن الله ألهم الإنسان أن يخصص بإزاء كل مفهوم كلمة تحكي عن ذلك المفهوم. هذا معنى آخر لوضع الله للغات. المعنى الأول تواجهه مشكلة وهي تعدد اللغات. إذا كان الله هو الواضع كيف نجد اللغات متعددة؟ أما التفسير الثاني فلا تواجهه هذه المشكلة، فإن الله سبحانه ألهم الناس أن يضعوا ألفاظا بإزاء المعاني، مثل ما ألهم الجائع أن يبحث عن الطعام ليسد جوعه، ولكن هذا الجائع يبحث عن الخبز مثلا وذاك يبحث عن التمر وهكذا، فكل يبحث عن نوع خاص يحقق به هذا الغرض. إذن القول بأن مخالفة اللغة معصية مثلا تحتاج إلى القول بأن واضع اللغات هو الله، ثانيا بأن معنى وضع الله للغات هو أن الله خصص هذه اللفظة بإزاء هذا المعنى وليس بالتفسير الثاني، إذن هذا مبني على فرض في فرض، لابد له أن يؤسس هذين الفرضين. هل القول بأن الله هو واضع اللغات قول قوي عند العلماء؟ عند علماء أصول الفقه هذا ليس بالقول القوي. الله سبحانه أودع في نفس البشر قوة، والبشر بهذه القوة يتمكن من وضع اللغات ومن تخصيص بعض الأطعمة، صنع الكباب مثلا وصنع البقلاوة وغير ذلك من الأطعمة ليسد جوعه أو ليبحث عن تطيب المذاق. هذا ليس معنى يعني ليس معنى هذا أن الله سبحانه هو الذي صنع الكباب. الله سبحانه أعطى الإنسان هذه القوة، أعطاه العقل، المقدرة التي يتمكن بها من الإبداع. هذا ثمرة استعمال الإنسان، تعدد اللغات ثمرة استعمال الإنسان للقوة التي أودعها الله فيه. فمخالفة هذه اللغات ليست معصية لله، وإنما هي مخالفة ليست معصية مخالفة لمن وضع هذه اللغات غير الله، يعني من البشر. ما هي المشكلة في مخالفة واضع اللغة إذا كان الواضع غير الله؟ هل توجد مشكلة؟ قد يقول نعم توجد مشكلة إذا كان المخالف للغة نبيا. ما هي المشكلة في ذلك؟ يقول المشكلة في ذلك هي أن الله سبحانه أخبر عن أنه أرسل إلى كل قوم نبيا بلسانهم، بلسان قومه، كل نبي أرسل بلسان قومه. فإذا خالف رسول الله صلى الله عليه وآله اللغة العربية فهذا يهدم كونه أرسل بلسان قومه. إذن ليست المشكلة من جهة المعصية، لأن واضع اللغة ليس بواجب الطاعة، بل واضع اللغة هو البشر، وطاعته ليست بواجبة علينا فضلا عن أن تكون واجبة على رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، إذن مخالفة اللغة ليست معصية، إنما مخالفة اللغة مخالف لما دل عليه القرآن من أن كل رسول أرسل بلسان قومه. فينبغي أن ندرس هذه المسألة، هل مجرد أن يتكلم الرسول بكلام على غير لغة قومه يعني أنه أرسل بغير لغة قومه؟ ليس هذا من ذلك. يجوز أن يكون أرسل بلغة قومه، أي أمر بدعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وبيان الشريعة، كل ذلك بلسان قومه، ولكن يتكلم لغير هذا الغرض بغير لسان قومه، أو يتكلم مع غير قومه، مع أهل لسان آخر بلسانهم، لكنه لا يخاطب قومه إلا بلسانهم، يعني لا يخاطبهم داعيا لهم إلى الله ومبينا لهم لشرعه إلا بلسانهم. هذا من جانب. ومن جانب آخر، هل أن مخالفة اللغة في مورد أو موردين أو عشرة أو عشرين موردا تعد هدما لكونه أرسل بلسان قومه؟ أنت مثلا تقول فلان يتكلم بالعربية ولكنه يتكلم كثيرا بغيرها لضرورة تدعو إلى ذلك، أو حتى لو لم تكن ضرورة، تفكها أو تعلما أو غير ذلك، ولكنه يتكلم العربية، فهذا لا يهدم كونه بلسان قومه مجرد أنه يخالف اللغة في موارد قليلة. الذي يهدم كونه أرسل بلسان قومه هو أن لا يتكلم العربية، أن يدعو الناس إلى توحيد الله بلغة أخرى، وأن تكون هذه سيرته وطريقته في أن يدعو بغير هذه اللغة. أما أن تكون طريقته أن يدعو بالعربية وقد يدعو بغيرها، هذا لا يعني أنه أرسل بغير لسان قومه. وأما سؤالكم، نعم،
عندما قال النبي صلى الله عليه وآله هذا وخصها بعترته الطاهرة، فبالتالي هو أنشأ معنى جديد في اللغة.
نحن نريد أن نتحدث عن التأصيل الآن، التأصيل في أن مخالفة النبي أي نبي كان للسان قومه في مورد ليس معصية لله، لأن واضع اللغة ليس الله، وليس في ذلك مخالفة لما أخبر الله سبحانه به، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ليس فيه مخالفة لهذا العموم. أما أنه هل قوله صلى الله عليه وآله وعترتي أهل بيتي جري على المعنى اللغوي أم خروج عن المعنى اللغوي، هذا بحث تطبيقي ليس تأصيلا. إذا أردتم هذا البحث التطبيقي، وإن كان يعني هذا يستدعي تفصيلا، يعني أن نفرد الحديث عن آية التطهير لكي نفصل القول فيها، لأن الكلام فيها طويل، ونحن منذ مدة مديدة وعدنا ببحث آية التطهير، ولكن الفرصة لا تسمح. هل أهل بيتي في آية التطهير وفي حديث الثقلين جري على مقتضى اللغة، أم هو خروج عن مقتضى اللغة؟ هذا بحث. هذا هو البحث الذي أنتم تثيرونه أو الذي تنقلونه عن أحد. ويوجد بحث آخر وهو أن أهل بيتي أو أهل البيت أو عترتي أهل بيتي بعد أن نفرغ عن أنه جري على وفق اللغة العربية استعمال عربي، بعد هذا هل هو استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ هذا بحث آخر. هذا البحث، أعني البحث الثاني، بحث مطروح بين العلماء وهو أن هذا استعمال حقيقي أم استعمال مجازي، هذا بحث قديم. وأما البحث الذي تنقلون عن البعض أنه أثره فهذا بحث جديد، ومن يسمع الكلام يستغرب أن يعد مثل هذا الاستعمال ليس عربيا. يعني لو أن أحدا من المستشرقين يعرف غير العربية أساسا، لغته ليست بلغة عربية، فيقال له مثلا إن قوله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كلمة أهل البيت هنا ليست عربية، لا أظن مستشرقا فضلا عن غير العربي، لا أظن مستشرقا يقبل بهذا. كلمة أهل بيتي قلها لكل من يعرف شيئا عن اللغة العربية يقول لك هذه كلمة عربية. نعم يمكن أن يبحث عن أن هذه الكلمة مستعملة في المعنى الذي وضعت له في اللغة العربية أم في معنى يناسب ذلك المعنى لأجل علاقة، مثل استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع. أسد وضعت للحيوان المفترس الخاص ذي اللبدة، ولكنها تستعمل في الرجل الشجاع لمناسبة، لعلاقة بين الرجل الشجاع وبين ذلك الحيوان، وهو علاقة الجرأة والإقدام، يقولون الشجاعة. هذا استعمال عربي ولكنه استعمال عربي مجازي. لعل يعني صاحبكم الذي تنقلون عنه هذا الكلام يقصد هذا المعنى ولكنه لم يحسن التعبير عنه، يقصد أن النبي يخالف اللغة، يعني يستعمل الكلمات في غير ما وضعت له بعلاقة تصحح الاستعمال المجازي. هذا حق لا ينكر. كلمة الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء المطلق، ولكنها في الشرع تستعمل بمعنى الأذكار المخصوصة في الهيئات المعينة في الأوقات المخصوصة بالشرائط المخصوصة. كلمة الحج في اللغة بمعنى القصد المطلق، ولكنها في الشرع قصد خاص. توجد علاقة صححت استعمال كلمة الصلاة في هذه الأفعال المخصوصة والأذكار المعينة، توجد علاقة صححت استعمال كلمة الحج في هذا القصد الخاص، ولكن ليس معنى هذا أن هذا الاستعمال ليس عربيا، إذن هو استعمال عربي. إذا قلنا إن الرجل مثلا خانه التعبير، أراد أن النبي صلى الله عليه وآله يستعمل الألفاظ في غير معانيها الأولية استعمالات مجازية، هذا حق والمسلمون متفقون على هذا، يعني ليس أمرا جديدا في القرن الحادي والعشرين يكتشف أن رسول الله صلى الله عليه وآله عنده استعمالات مجازية، هذا أمر معروف من قديم الزمان، وحتى القرآن الكريم أيضا فيه استعمالات مجازية. يعني هذا على الخلاف بين ابن تيمية وبين من يعرف العربية، يعني ليس الخلاف مذهبيا هنا، كل من يعرف العربية يقول الاستعمال فيه حقيقة ومجاز، وخالف في ذلك، خالف الناس كلهم، يعني من مسلمين وغير مسلمين من على المذاهب المختلفة، وخالف الناس كلهم ابن تيمية، فقال إن تقسيم الاستعمال إلى حقيقة ومجاز بدعة. بدعة كلمة شرعية، ما علاقة الاستعمال الحقيقي والمجازي بالشريعة؟ على أيها. وحتى التيميون يعني عندهم تخريج، لا يمكنهم أن يقولوا إن كلمة أسد مثلا إذا استعملت في الحيوان المفترس ذي اللبدة، وإذا استعملت في مثلا في الرجل الشجاع هي على حد سواء، هذا أمر لا يمكن أن يتفوه به عاقل. فإذا لابد أن يذكروا تخريجا لمثل هذا. هذا التخريج إما مثلا بتخريج المجاز السكاكي، يعني على الادعاء، يقول التجوز معنى الادعاء، فأنت إذا قلت فلان يعني زيد أسد تنزل زيدا منزلة الأسد، تدعي أنه من أفراد ذلك الحيوان المفترس الخاص، تدعي هكذا. مثل شخص يدعى مثلا أنه نبي، زعم وادعى، أنت تدعي أن هذا من أفراد ذاك الحيوان، إما على الادعاء السكاكي أو على تفسير آخر. على أي حال هذه حقيقة راهنة لا يمكن نكرانها، يمكن أن يختلف الناس في تفسيرها لا في أصل وجودها. أهل البيت هل هو من الاستعمال الحقيقي أم من الاستعمال المجازي؟ قلنا هذا بحث تطبيقي، يعني ما كان ينبغي أن ننجر معكم إليه، ولكن لا بأس. بعض العلماء قالوا إن هذا الاستعمال استعمال مجازي، كلمة أهل البيت في أصل اللغة بمعنى الزوجة، ولكنها هنا استعملت في غير الزوجة باتفاق المسلمين، يعني من غير حاجة إلى الإطالة في هذه. لا يوجد أحد ينكر أن فاطمة عليه السلام وأن عليا عليه السلام من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن يكون سفيها، لا أحد ينكر ذلك، فإنه جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج ذات يوم في مرط مرحل أو مرجل، ووضع فجاء علي فوضعه تحت ذلك المرط وقال اللهم هؤلاء أهلي. وكذلك في رواية سعد بن هذه في رواية عائشة في صحيح مسلم، حديث الكساء الذي في صحيح مسلم بلسان يعني بتعبير المرط المرحل، يوجد بلفظ الكساء أيضا في رواياتهم، ليس خاصا برواياتنا، ولكنه مشهور بحديث الكساء. في صحيح مسلم غير اسمه، لا يغير الحقيقة، ليس بمهم، لا بأس، يعني ليت كل التغييرات تكون من هذا القبيل. أيضا في رواية سعد بن أبي وقاص حينما أمره معاوية أن يسب أبا التراب، هذه أيضا في صحيح مسلم، قال سعد بن أبي وقاص إن لعلي عليه السلام يعني بتعبيري ثلاثا لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، ثم ذكر ومنها هؤلاء أهلي لما نزلت قل تعالوا قال اللهم هؤلاء أهلي، فإذا علي من أهل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مفروغ منه. إذا القول الأول يقول هذا استعمال مجازي، الأهل في اللغة بمعنى الزوجة، أهل البيت أقصد، عفوا، أهل البيت في اللغة بمعنى الزوجة، ولكن في حديث الكساء وفي حديث الثقلين استعمل في غير الزوجة مجازا، هذا قول. القول الآخر يقول إن كلمة الأهل بمعنى الأصحاب، أهل الشيء أي أصحابه، أهل البلد أي أصحاب البلد، هذه كلمة مركبة، كلمة أهل لم تستعمل في غير معناها، كلمة البيت لم تستعمل في غير معناها. ما هو معنى البيت؟ البيت لا يراد به، البيت هو بيت مع دخول ألف ولام، الألف واللام هنا هل هي للجنس؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني يا أصحاب كل بيت، لكان حتى بيت أبي لهب وأبي جهل وغير ذلك من الآباء أيضا من المطهر، وهذا لا يقول به أحد، معلوم بالضرورة عدمه. فإذا الألف واللام على الخلاف يعني بين اللغويين، هل هي اللام أو الألف واللام؟ ال هنا ليست للجنس، هي للعهد. فما هو البيت المعهود؟ هنا يوجد احتمالات، هل هو بيت النبي أم بيت النبوة؟ بعضهم قال المراد هو بيت النبي، فإذا كان بيت النبي هنا يأتي حديث أن بيت النبي هذا عنوان عام، أهل بيت النبي هكذا، أهل البيت صارت إذا كان الألف واللام للعهد صارت أهل بيت النبي. أهل بيت النبي من هم؟ بعضهم قال في اللغة بحسب الأصل أهل بيت النبي أزواجه، ولكن هنا خرج عن الأصل، خرجنا عن الأصل للدليل، هذا رأي. الرأي الآخر، رأي آخر ثان ليس آخر ثان لأنه يوجد ثالث، رأي ثان يقول تارة يقال أهل بيت فلان، مثلا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، وتارة لا يقال هكذا بل يقال أهل بيت النبي. في التعبير الأول الظهور الذي تدعيه أن أهل بيت فلان هم أزواجه هذا حق مسلم، ولكن في التعبير الثاني لوحظ الوصف، وإذا لوحظ الوصف فلا بد أن ينظر بيت هذا الرجل من حيث إنه موصوف بهذا الوصف، من هم أهل بيته مع اتصافه بهذا الوصف، هل زوجاته أهل بيته بهذه الصفة أم لا، هل كل زوجاته هكذا أم لا، بعض زوجاته من أهل بيته بهذا الموصوف بهذا الوصف، فيقال مثلا زوجة النبي ليست كأحد من النساء، إن كانت تقية تعطى أجرها مرتين وإن كانت غير ذلك تعاقب مرتين. طبعا يوجد اتجاه بين يعني في المسلمين، يوجد رأي يقول وكلهن من الفريق الأول، ولا أدري ماذا يصنعون بالآية الشريفة، الآية الشريفة قسمت ولم تجعل الجميع من قسم واحد، هذه مسألة تفسيرية نحن لا نبدي رأينا فيها، نقول هذا لسان الآية، من يقول مثلا بهذا الرأي يلزمه أن يفسر هذا التقسيم الموجود في الآية. نترك هذه الصفحة، نأتي إلى القول الثالث. إذن القول الأول هو أن أهل بيته صلى الله عليه وآله في اللغة هم نساؤه، القول الثاني أن أهل بيته بمعنى أصحاب بيته وليس بمعنى نسائه في اللغة، ولكن أصحاب البيت هم النساء. الرأي كم ثالث؟ الرأي الثالث أن الآية والروايات التي نتحدث عنها ليس فيها أهل بيت فلان بل أهل بيت النبي، أهل بيت النبي إذن لابد أن يكونوا أصحاب بيت رسول الله صلى الله عليه وآله من حيث إنه نبي، هذا الوصف له دلالته. علماء المسلمين في جملة، في تفسير جملة من الآيات، هذا بحث تتبعي يعني لكي نثبته نحتاج إلى بحث واستخراج لكم شواهد على ما قلنا، أخذوا بدلالة الوصف على التقييد، قالوا إذا قيل مثلا في مثل ما نحن فيه، إذا قيل أهل بيت النبي هذا الوصف له دلالة على التقييد من حيث إنه نبي. طيب هذا هو الرأي الثالث. يوجد رأي رابع، وهو أن المعهود لم يبين أنه بيت النبي ولا بيت رسول الله صلى الله عليه وآله بعنوانه الشخصي، بل هو بيت النبوة. هذا الرأي له شواهد تعضده. ما هي النتيجة؟ نحن الآن فقط في مقام فهرس الأقوال. ما هي نتيجة هذا القول؟ نتيجة هذا القول أن أصحاب بيت النبوة هل يشمل الزوجات أم لا؟ لكي نقول إن هذا العنوان يشمل أحدا من الناس أيا كان، نحتاج إلى دليل، لأن المسألة صارت مسألة خفية على الناس. أهل بيت فلان من حيث إنه زيد بن أرقم مثلا بعنوانه الشخصي، هذا أمر معروف عند الناس، ولكن أهل بيت النبوة هذا مقام خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه، فلا بد من بيان شرعي يبين لنا أن هذا داخل في ذاك العنوان أم لا. إذا قلنا بهذا القول وانتهينا إلى أنه لا يمكن تحديد أن هذا من أهل بيت النبوة أم لا إلا ببيان الشرع، نقول قام الدليل الشرعي على أن عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام من أهل بيت النبوة، غيرهم ممن يدعى له ذلك نقول له قل هاتوا برهانكم، والبرهان لابد أن يكون واجدا لشرائط الاحتجاج في مقام المناظرة. يعني لا يكفي أن يقول عندي رواية. توجد يعني قرأت في هذا الأسبوع، ولكن نخشى أن تحذف إذا قلناها، نتركها. إذن لابد من توفر شروط المناظرة في الدليل الذي يقام على إثبات أن أحدا غير من ندعي أنه من أهل بيت النبوة، يعني من يدعي غيرنا أنه من أهل بيت النبوة، نقول له هات دليلا يلزمني، أقبله حجة علي، أنا سوف آتيك بدليل يلزمك. أنت تقول بحجية مثلا صحيح مسلم، آتيك بدليل من صحيح مسلم. تقول بحجية التواتر الذي أقر به حفاظك، آتيك بروايات متواترة يقر بها أئمتك وحفاظك وألزمك بذلك، وأنت يجب عليك أن تأتيني بدليل ملزم لي. ولا يوجد دونه خرط القتاد، هذا للمبالغة يقولون دونه خرط القتاد، وإلا الحقيقة فوق ذلك بمراتب. طيب إذن عنوان أهل البيت ليس مخالفا للغة، ليس مخالفا للمعنى الحقيقي، لأن كلمة أهل استعملت فيما وضعت له في أصل اللغة وهو أصحاب البيت. الألف واللام تأتي في اللغة للعهد، تأتي للجنس، استعملت هنا في واحد منهما، إذن استعملت في نفس ما وضعت له. كلمة بيت بمعنى ما يبات فيه، هذا أيضا استعملت في نفس ذلك المعنى اللغوي. لا توجد إذن لا مخالفة للغة ولا خروج عن المعنى الحقيقي. هذا بالنسبة لسؤالكم. وأما سؤالكم عن السؤال الأول عن السببية أو الحكمة، طيب هل الله سبحانه محكوم للحكمة؟ هذا تغيير لللفظ لا يغير جوهر المعنى. هذا نظير أن تقول هل الله محكوم لوجوب وجوده، هل الله محكوم للعدل لعدله، هل الله محكوم لسلطانه أم يستطيع أن يعجز نفسه. هذا تعبير خاطئ، ينبغي الفلسفة الأبحاث العقلية لا تنظر إلى الألفاظ، تقول هذا ليس من شغلي، نحن ننظر إلى المعنى. المعنى هو الذي يحكم عليه بالصحة والخطأ. ما مقصودك بقولك الله محكوم للحكمة؟ هل مقصودك أن سلطانه ناقص؟ إن كان هذا مقصودك فهذا خطأ. الله سبحانه ليس محكوما للحكمة، لا نقص في سلطانه. لو أن الله سبحانه أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه يقدر أم لا يقدر؟ طيب، المسيح ابن مريم يستحق الإهلاك؟ رجل عابد صالح تقي نبي من الأنبياء، هل من العدل إهلاكه؟ ليس من العدل إهلاكه، ولكن عدم إهلاكه رعاية للعدل لا يعني نقص السلطان وضعف القدرة. سلطانه سبحانه نافذ حتى على المسيح، قادر على إهلاكه، قادر على إهلاك جميع الخلق، قادر على إدخالهم نار جهنم. الله سبحانه قادر، يعني لا نقص في سلطانه. فإن كان مرادك بأنه محكوم للحكمة فهذا خطأ. إن كان مرادك بذلك أن سلطانه ناقص فهذا خطأ، الله سبحانه غير محكوم بالحكمة. وإن كان مقصودك بقولك الله محكوم بالحكمة أن الله سبحانه يمتنع عندنا في عقلنا، إن عقلنا بعبارة أخرى ليس حديث عن الله بل عن عقلنا حتى يتضح المعنى الثاني بجلاء، إن عقلنا يجزم أن الله سبحانه لا يخالف الحكمة، مقصودنا من أنه محكوم بالحكمة أن عقلنا يجزم بأنه لا يفعل إلا ما هو حكيم. هذا في الحقيقة ليس توصيفا لله بل توصيف لنا لما نجزم به في عقولنا، نقول إن عقولنا تستيقن أن الله سبحانه، أن جميع أفعال الله حكيمة. هذا معنى صحيح، لكن التعبير ليس تعبيرا صحيحا، يجب أن تستخدم تعبيرا يؤدي الفكرة التي تريد أن تبينها تأدية مباشرة. ولعله في زمانكم، يعني أنتم اليوم أصبحتم لكثرة لوقوفكم على الثقافات المختلفة ومهارات الخداع، خصوصا أننا في زمان الإعلام والإعلام مليء بالخداع، أصبح معلوما عندكم ما يسمى بالتلاعب بالألفاظ. التعبير ليس دقيقا ولكنه معروف عندكم، هذا تعبير شائع، يقصدون به المكر والإيهام، أن تطلق عبارة توهم معنى باطلا، والحال أن هذه أن هذا المعنى عند التحقيق عند دراسته معنى باطل لا يستقيم. وبمثل هذا نأتي إلى النقود التي ذكرناها، قلنا هل هو محكوم لوجوبه؟ هل هو محكوم لعدله؟ هل هو محكوم لسلطانه؟ بنفس هذا البيان نجيب عن تلك النقود. إن كان المقصود من أنه محكوم لوجوبه أن سلطانه ناقص فهذا باطل، وإن كان المقصود أننا نجزم أنه واجب الوجود فهذا حق، ولكن تعبير عن هذا الحق بأنه محكوم لوجوبه تعبير خاطئ، وكذلك التعبير عن هذا الحق وكذلك قولنا هو محكوم لعدله، فإنه إن كان المراد أن عدله قاهر له وهو عاجز عن أن يظلم فهذا باطل، وإن كان المقصود أننا نجزم أنه لن يظلم فهذا حق، ولكن التعبير عن هذا الحق بأنه محكوم لعدله تعبير خاطئ.
البعض يقول شيء مستقل عن الله سبحانه، زين، فيكون قديما، والله يعمل وفقا للحكمة، أو أن الحكمة لا، هي كل ما يفعله الله وحكيم، يعني ليست شيئا مستقلا عن الله، فكل فعل يفعله الله وحكيم، فيكون بذلك الشيء وضده حكيما. إذا فعل الله الصدق فهو حكمة، وإذا فعل الله الكذب فهو حكمة، وإذا عدل فهو حكمة، وإذا ظلم فهو حكمة.
ما هي الحكمة؟ هي أن تفعل ما يترتب عليه الغرض والغاية الصالحة، هذا معنى الحكمة. كونك إذا فعلت فعلا لا تفعل إلا الفعل الذي تترتب عليه الغاية الصحيحة. ما هي المشكلة في هذا المعنى للحكمة؟ لا توجد مشكلة. طيب، وأما حديثكم عن السببية، سؤالكم عن السببية وأنها قديمة أم لا، هذا سؤال أجبنا عنه قبل ربما أسبوعين أو ثلاثة. السببية والعلية والتعاند بين النقيضين والتعاند بين الضدين، هذه أمور أزلية، ولكنها ليست موجودات عينية حتى يكون وجودها أزلا ناقضا للوحدانية، ليس ناقضا للتوحيد، لأن وجود هذه الحقائق ليس وجودا عينيا. لا إله إلا الله، كان الله ولم يكن معه شيء، هذه شيء أم ليست شيئا، هذه بمعنى شيء وبمعنى ليست بشيء، ليس هذا من الجمع بين النقيضين، فإن هذه حقائق نفس أمرية بحسب تعبير السيد الخوي، نفس أمرية ليست بموجودات عينية. وعندما تقول كان الله ولم يكن معه شيء، أي لم يكن معه موجود عيني غيره. أما التناقض، أما امتناع التناقض، هذا أمر انتزاعي. قلنا إن الحقائق منها عيني ومنها انتزاعي ومنها اعتباري، يعني تفصيل الحديث في هذا في بحث المعرفة. إذا كانت هذه أمورا انتزاعية فليس له وجود عيني، وجودها معك في الدار، أنت عندما توجد في الدار وتسأل من معك في الدار، تقول لا يوجد أحد، هذه الحقائق ألا توجد معك في الدار؟ الفوقية والتحتية وأمثال ذلك، والجوار ألا يوجد معك في الدار؟ هل يقول أحد إنك لم تكن صادقا في جوابك؟ لماذا؟ لأن هذه الأمور، النفس الأمرية، أمور انتزاعية، هي في حقيقتها يعني لما لم تكن موجودات عينية فغير داخلة في حديثنا عن الواقع والموجود، لأننا عندما نتكلم عن الموجود نقصد بالموجود الموجود العيني.
طيب شيخنا، هذا التلازم بين العلة والمعلول أليس موجودا في الخارج؟
لا، ليس موجودا في الخارج.
الذي يوجد في الخارج
العلة والمعلول، أما التلازم بينهما فهو منتزع، ينتزعه عقلي من ترتب المعلول، من ترتب وجود المعلول على وجود العلة. هذا الترتب الحتمي ينتزع عقلي منه عنوان العلية.
إذا الترتب الحتمي موجود في الخارج، يعني نستطيع أن نقول هكذا، الترتب الحتمي،
هذا الترتب الحتمي أيضا عنوان انتزاعي، نحن نريد تقريب العنوان الانتزاعي. مثلا دعك من العلية والمعلولية، ربما يكون عنوان الفوقية والتحتية أوضح بالنسبة للأفهام العرفية. السقف فوقك، هل يوجد شيء غيرك أنت وغير السقف؟ لا يوجد. الفوقية من أين جاءت؟ انتزعها العقل، انتزعها العقل من وجود السقف فوق. إذن السقف له وجود وأنت لك وجود، وبينك وبين السقف نسبة. هذه النسبة يلاحظها العقل وينتزع عنوان الفوقية. هذا العنوان عنوان انتزاعي ليس له وجود عيني، وكذلك عنوان السببية والعلية ليس لها وجود عيني، هي أمور منتزعة.
طيب هذا الترتب شيخنا بين العلة والمعلول، هو مخلوق من قبل الله سبحانه أم ليس مخلوق؟ يعني هو من طبيعة الأشياء، كيف نفهم هذا الترتب؟
نعم، هذا فيه بحث بين العلماء. مثلا اقتضاء النار للإحراق، هل هو أمر مخلوق أم هو من طبيعة النار؟ ابن سينا له كلمة مشهورة بين العلماء، يقول ما خلق الله المشمش مشمشا ولكنه أوجدها. فالذي يتعلق به الإيجاد هو الذات، وأما الذاتيات يعني اللوازم التي لا تنفك عن الذات فلا يتعلق بها جعل ولا إيجاد، وإنما هي توجد بتبع وجود الذات. الله سبحانه يخلق المشمش كما يمثل، هو يخلق المشمش، يخلق الإنسان، وأما إنسانية الإنسان يعني كون الإنسان حيوانا ناطقا فهذا لم يخلق بخلق بجعل منفصل عن جعل الإنسان. الله سبحانه خلق الأربعة، خلق الاثنين آدم وحواء مثلا، أما انقسام الاثنين إلى عدد متساو هذا غير مخلوق، هذا من توابع خلق الاثنين، فهذا من الذاتيات التي لم يتعلق بها جعل.
والترتب كذلك، الترتب الحتمي بين العلة والمعلول،
الترتب قلنا عنوان انتزاعي،
بالنتيجة هناك شيء بين العلة والمعلول في الخارج، يعني
يوجد شيء بينهما في الخارج، يوجد تلازم، يعني يوجد تعاقب في الوجود، وهذا التعاقب على نحو اللزوم وهذا اللزوم على نحو الحتم، ولكن كل هذه مدركات عقلية ليس لها وجود عيني. الذي يوجد في العين هو المتلازمان، هذان المتلازمان يوجدان بنحو التعاقب، هذا التعاقب أنتزع منه عنوان الترتب أو عنوان اللزوم أو عنوان العلية، كل هذه عناوين منتزعة. لا أدري إن كانت شبهة ولم تحل، يعني عنده لا، هذا حديث آخر، هل يوجد شيء غير النقيضين أم لا؟ بعضهم يقول يوجد شيء غير النقيضين، يعني غير الوجود وغير العدم، ما هو؟ قال شيء ثالث نسميه الحال. هذه مقالة يعني هلكت منذ زمن بعيد، لم يعد لها وجود. توجد شبهات في مقابل البديهة، نعم، ولكن هل هذا من الشبهة التي في مقابل البديهة؟ هذا يعتمد على عليك أنت، أنت الذي تقرر أنك هل اقتنعت بالإجابة أم لم تقتنع بالإجابة، هل إدراكك لهذه الحقيقة إدراك بدهي أم إدراك نظري يحتاج إلى دليل. إذا كان إدراكك لهذه الحقيقة إدراكا بدهيا ولم تجد إجابة مقنعة لهذا التساؤل عن هذه البديهة، تقول هذا التساؤل شبهة في مقابل البديهة. أما إذا كان إدراكك لهذه الحقيقة ليس إدراكا بدهيا، إدراك نظري تحتاج إلى دليل على هذه الحقيقة، واعترضتك هذه الشبهة، فإذا اختل الدليل عندك، أو كان الدليل عندك تاما ولكن وجد هذا التساؤل ووجدت له جوابا، هذا أيضا لا يقال شبهة في مقابل بديهة. لابد أن تفرض الشيء مدركا بالإدراك البدهي، وتفرض أيضا أن يعني ما كان مشبها للدليل، ما كان شبيها بالحجة على خلاف ذلك المدرك البدهي، تدرك أنه باطل فتقول شبهة في مقابل البديهة.
شيخنا المقصود أنه الشيء الذي يحصل في الخارج والذي نعلم وجوده بالبديهة بين العلة والمعلوم، هذا مخلوق أم ليس مخلوق؟ قلت أنه
أمر انتزاعي، هذا الذي بين العلة والمعلول أمر انتزاعي.
كيف انتزاعي؟ لما نفتح الباب، الباب ينفتح بالمفتاح
مثلاً. نعم، هذا التعاقب بين فتحك والانفتاح، هذا التعاقب ينتزع منه عنوان السببية وعنوان العلية. لا يوجد شيء في الخارج اسمه علية وسببية. أين هذه العلية والسببية في العين، في الوجود العيني؟ لا يوجد. الذي يوجد في الخارج هو حركة يدك وحركة المفتاح. من يلاحظ حركة يدك ويرى أن حركة يدك مصدرها إرادة القادر، وحركة المفتاح حركة حاصلة استجابة للحركة الأولى، يقول هذا سبب لذاك. انتزع
استجابة، هذه شيء موجود في الخارج.
لا، ليس شيئا. عنوان الاستجابة عنوان انتزاعي، عنوان الاستجابة منتزع من كون حركة المفتاح ليست إرادية، كون حركة المفتاح ليست إرادية أمر عدمي. هل يعقل أن يكون الأمر العدمي موجود في الخارج؟ طيب، فإذا هذا الأمر العدمي ينتزع منه عنوان الاستجابة، فجعلت حركة الفاعل المريد سببا وحركة المفتاح غير المريد جعلته مسببا. نعم، يوجد فارق جوهري بينهما. هذا يحتاج إلى شرح مقالتهم. نحن لابد أن نشرح مقالتهم لكي يتضح الفارق بينهما. شرح مقالتهم يستدعي وقتا. في أول الجلسة إذا طرحتم هذا، إن كان يعني يستحق أن نشرح مقالتهم، أو تتركونه إلى بحث نظرية المعرفة. نعم، نحن هناك أيضا قلنا تطيب لخاطره. رسول الله صلى الله عليه وآله لا يريد أن يبين حقيقة أمير المؤمنين كلها، يريد أن يطيب خاطره فقط. لو كان يريد أن يبين حقيقته كلها لاحتاج مقاما آخر، ينقضي الدهر ولا ينقضي. ولكن تطيب الخاطر هل هو بالكذب؟ لا، ليس بالكذب. رسول الله صلى الله عليه وآله طيب خاطر زيد، هل كذب عليه؟ هل قال له أنت سيدنا، أنت مولانا يعني عبدنا، أنت عبدنا وأنت سيدنا؟ هل قال له هكذا؟ أو أنت مولانا وأنت سيد المؤمنين من بعدي؟ هل قال له هكذا؟ لم يقل له هكذا. قال أنت مولانا وأنت أخونا. الأخوة أخوة الدين، هو لم يقل وأنت أخي، قال أنت أخونا. أخوة الدين حق بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين كل من كان مؤمنا صادق الإيمان. زيد نحن نجل زيدا هو من المؤمنين الصادقين الإيمان شهيد مؤتة مع جعفر رحمه الله ورزقنا شفاعته. لا يعني كونه عبدا لا ينقص من شأنه، صحابي جليل القدر. ولكنه قال أنت أخونا. أما أمير المؤمنين عليه السلام قال له أما ترضى، تطيب خاطر صح، أما ترضى، ولكن لم يقل له أما ترضى أن تكون أخانا، يعني أخا للمؤمنين مثلا أخ. هل يوجد هكذا؟ هل يوجد في روايات المسلمين في البخاري ومسلم أي راو آخر أما ترضى أن، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وترك عليا في المدينة وبعضهم آذى عليا عليه السلام بكلام قاله فيه، فطيب خاطره رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له أما ترضى أن تكون أخانا، لم يقل له هكذا. فإذا تطيب الخاطر لا يعني أن الكلمة فقدت معناها، وإنما قلنا إن كلمة أنت مولانا وأخونا تطيب لخاطره، نريد بذلك أنها ليست إشارة إلى ما روي، لأن تلك مسألة تحتاج إلى دراسة. ما روي من أن زيدا والحمزة قد عقد عقد الأخوة تلك مسألة تاريخية تحتاج إلى دراسة، نحن الآن لسنا بصدد دراسة التاريخ، يعني دراسة التاريخ أساسا تحتاج إلى أدوات أخرى، تحتاج إلى تتبع وبحث وتنقيب وملاحظة الناقلين وعدد الناقلين، ما هو حالهم، كونهم من الثقات أو لا، وأمثل ذلك من يعني أساسا يوجد مسار آخر للبحث. نحن لا نريد أن نتحدث هنا ارتجالا في مسألة تاريخية جوابها يحتاج إلى بحث وتنقيب وتتبع، فإذن لابد أن نترك البحث التاريخي لمجاله. فنقول يوجد قول أنهما كانا أخوين. كلمة أخانا على القول الأول أنه وقعت المؤاخاة بين زيد والحمزة يمكن أن تحمل على هذا، يعني الأقرب أن يراد بها الأخوة التي جاءت بعقد المؤاخاة. وأما إن لم يثبت ذاك أو إذا ثبت خلافه، نحن الآن قبل أن نبحث المسألة التاريخية لابد أن نفترض جميع الفروض ونقدم الحلول العلمية على جميع الفروض. إذا لم يثبت عقد المؤاخاة بين زيد وبين حمزة أو ثبت أنه لم يقع عقد مؤاخاة بينهما، ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وأخونا أنت مولانا وأخونا؟ نقول هذه يحتمل أن يكون بمعنى الأخوة في الإسلام. لماذا يقول أنت أخونا؟ تطيب لخاطره، لأن الأخوة مع هؤلاء السادة ليست شيئا قليلا، شيء تطيب به النفوس، خصوصا أنه ابتدأ بقوله أنت مولانا يعني أنت عبدنا، فكأن نفس الإنسان يعني الأنفة والحمية، حمية النفس، تأبى أن يقال لرجل أنت عبد. أنت عبد هذه ربما تثير حفيظته، فكيف إذا قلت له أنت عبدي؟ ربما تثير حفيظته أكثر، فيقال له أنت أخي، تطيب لخاطره. يعني ديننا ليس كالجاهلية، العبيد عندنا حالهم ليس كحال العبيد في الجاهلية، العبد في ديننا يكون أخا، هذا لا ينقص من قدرك.
لكن لا يكون هناك مأخذ بأن كلامه للإمام علي أنت أخي هو في الإسلام وأنت من زاد ترون بن موسى، لماذا ترتب الأثر بأن في الأخوة هنا أو بهذه المنزلة هنا بينما يعني ما اعتبرناها كتطيب خاطر بدون ترتب أثر على كون الولاية و
نعم. في قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى يعني في الأخوة في الإسلام، من قالها من يعني لا أعتقد حتى ابن تيمية قال ذلك. وأما قولكم أنه ماذا؟ نعم، إلا أنه لا نبوة بعد، كيف تفسرونها؟ يعني أنت واحد من المسلمين، شأنك شأننا، إلا أنه لا نبوة بعد. من أوتي جوامع الكلم يقول كلاما لا قيمة له، لا فائدة فيه، هل يعقل هذا؟ لماذا لم يقل لزيد أنت مثلا أنت مولانا وأخونا إلا أنه لا نبي بعدي؟ لم يقل لزيد هذا، لأن كلمته لزيد ليس فيها هذه الدلالة، وأما كلمته لعلي عليه السلام ففيها هذه الدلالة. فمن هذا الوجه احتاج إلى الاستثناء في قوله لعلي عليه السلام، ولم يحتاج إلى الاستثناء في مقالته لزيدا. يوجد فرق في الدلالة، دلالة هذه الجملة مع دلالة تلك الجملة. نعم.
روي عن علي عليه السلام عرفت الله سبحانه بفسخ العزام.
نعم.
أين حضور الله في العزام؟
ما وجه دلالة نقض العزائم على الله سبحانه؟ هذا ما تريدونه. لعل وجه الدلالة هو أن الإنسان إذا عزم على الشيء ووجد بعد ذلك أن عزمه قد ذهب، فما الذي أذهب عزمه؟ لابد من دراسة احتمالات ذهاب العزم. لماذا ذهب عزمك؟ مثلا عزمت على أن تأكل طعاما أو على أن تشرب ماء، ثم عدلت عن ذلك. لماذا عدلت؟ هل عدلت صدفة؟ الصدفة أمر لا يقبله العقل. القدماء يقولون محال، المحدثون يقولون احتماله ضئيل جدا كالمعدوم. الصدفة إذن باطلة. هل يوجد عامل آخر أوجب عدولك؟ أين هذا العامل الآخر الذي أوجب عدولك؟ هل هو مؤثر خارجي محسوس؟ مثلا أحد ناقشك في عزمك وجعلك تغيره؟ لم يحدث هذا. إذن لابد أن يكون عدولك بسبب مؤثر باطن. هذا المؤثر الباطن هو الله سبحانه. طبعا ما هي المحتملات في المؤثر الباطن؟ لابد أن تضع قائمة المحتملات في المؤثر الباطن وتدرس كل واحد من الاحتمالات حتى تصل في النهاية إلى أن المؤثر الباطن هو الله سبحانه. إذن هذه المعرفة ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام، وثابتة لمن يعرف هذه القائمة، لأنه بحسب بياننا ينتهي إلى برهان السبر والتقسيم. يعني أولا إحصاء المحتملات في المسألة، يسبر الاحتمالات، ثم بعد ذلك يحذف هذه المحتملات واحدا بعد الآخر إلى أن ينتهي إلى المحتمل الوحيد الذي هو النتيجة. فهذا عرفت خاص به وبمن هو في يعني في مثل إدراك هذا الأمر، هذا البرهان. يعني ليس لا يلزم أن يكون مثل أمير المؤمنين عليه السلام، يجوز أن يكون مثلا فيلسوفا موفقا يستطيع أن يسبر جميع المحتملات وأن يحذفها واحدا بعد الآخر ليصل إلى النتيجة. لا يلزمنا أن ندرك وجه الدلالة كما كان يدركه هو عليه السلام. والحمد لله.